العالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع تعريف الشيخ رحمه الله للحنيفية ملة إبراهيم، إن قال إنها أن تعبد الله مخلصا له الدين، ثم في قوله وأعظم ما أمر الله به التوحيد، قال وهو إفراد الله بالعبادة. فتكلم عن التوحيد في معناه وفي أقسامه، وكذلك أيضا توحيد الألوهية بخصوصه، وهو المعنى بقوله إفراد الله بالعبادة. ثم قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. الشرك هو ضد التوحيد، الشرك هو ضد التوحيد، والقرآن كله حديث عن التوحيد أو ضده، وحديث عن الموحدين وعن ضدهم، وحديث عن جزاء الموحدين وجزاء ضدهم. أبدا لا يكون القرآن إلا هذا، حديث عن التوحيد وعن أهله وعن جزائه، وحديث عن الشرك وعن أهله وعن جزائه، جزاء أهله. قصص الأنبياء وكذلك المواعظ كلها في سبيل تقرير التوحيد ومصائر المؤمنين، وأيضا بيان الشرك ومصائر المشركين والذين ظلموا. فإذا لا يخرج القرآن عن هذا أبدا، لا يخرج عن هذه الأشياء. ولهذا دائما يذكر التوحيد ويذكر ضده الذي هو الشرك. وحتى من حيث اللغة، التوحيد وهو الإفراد، إفراد الله بالعبادة، يقابله الشرك وهو أن تشرك مع الله غيره. فإذا الشرك هو ضد التوحيد وضد إفراد الله بالعبادة، سواء من حيث اللغة ولا من حيث الاصطلاح. أما التعريف الاصطلاحي، فالشيخ قال الشرك هو دعوة غير الله معه. كما قلنا في التوحيد، الشيخ عرف التوحيد بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وقلنا إن هذا ينطبق على توحيد الألوهية. كذلك هنا حينما قال ودعوة غير الله معه، هو عرف الشرك بجزء من أجزائه وهو الدعوة. الدعوة، دعوة غير الله، هذا نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، والشرك أوسع من هذا. لكن لا شك لب العبادة هو الدعوة والدعاء، ولهذا جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. ولهذا أغلب ما يقع في الشرك هو في الدعاء، حينما يسأل غير الله، وحينما يتعلق ويلجأ إلى غير الله، بمعنى في تحقيق الطلبات ودفع المكروهات ودفع الشرور. وهذا غالبا هو الذي عليه مدار الدعاء، وإلا الشرك أوسع من ذلك. ولهذا لو ذهبنا نعرف الشرك تعريفا يشمل جميع أفراده لقلنا الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كما قلنا في التوحيد أنه هو إفراد الله بما يختص به. التوحيد حتى يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، قلنا هو إفراد الله بما يختص به، سواء من حيث أنه رب سبحانه وتعالى خالق رازق، أو من حيث أنه هو مستحق العبادة وحده، فلا دعاء ولا استغاثة ولا التوكل والإنابة إلا عليه ولا خوف ولا رغبة ولا رهبة إلا منه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا إفراده في أن لا يعتقد له ند في أسمائه أو شبيه أو مثيل أو نظير سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. إذن التعريف إفراد الله بما يختص به شمل أنواع التوحيد كلها. كذلك الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ونحتاج إلى أن نبسط هذا التعريف ونبينه. فالشرك مساواة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك: وأن تجعل الله ندا، ندا يعني مساوي ومثيل. ولهذا سميت الأصنام أنداد، اتخذوا من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني مساوين ومشبهين ومماثلين ونظراء، فجعلوهم مساوين لله، فجعلوهم مساوين لله فأصبحوا. ولهذا تقول فلان ند فلان، بمعنى أنه مثله ونظيره، سواء إذا كنت تساوي تقارن في العلم أو تقارن في الطول أو تقارن في القوة أو تقارن بأي أنواع المقارنات، فتقول فلان ند فلان، يعني مثله ونظيره ومقابله ومساويه. فكذلك الشرك مساواة، بمعنى فيكون من جعل لله شريكا يعني جعل له من المخلوقات مساويا له تعالى الله. فإذن الشرك مساواة غير الله بالله. وهناك قيد آخر هو فيما هو من خصائص الله، فيما هو من خصائص الله. طبعا خصائص الله سبحانه وتعالى كل الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. فمن ادعى أن للكون خالقا غير الله أو خالقا مع الله فهو مشرك، لكن الشرك هنا شرك في توحيد الربوبية. لو أحد اعتقد أو زعم أو ادعى أن هناك شريكا مع الله شاركه في الخلق أو شاركه في رزق العباد أو شاركه في تدبير الأمور أو إنزال الغيث أو نحو ذلك أو الإحياء أو الإماتة، فهذا شرك في الربوبية. وهذا كما قلنا لا يكاد أحد يزعم أن لله شريكا في هذا، أكثر الأمم كلها تعتقد بإفراد الله في توحيد الربوبية، إلا إما أن يكونوا دهريين أو من باب العنت والتعنت كما هو حال فرعون حينما قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، هذا من باب تعنت ولا يعلم أنه ليس على هذا المستوى، وإنما كما قال عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه. ومن ساواه بأسمائه وصفاته أيضا هذا إلحاد في الأسماء والصفات، وقد يكون من الشرك حينما يزعم أن لله شبيها أو مثيلا في أسمائه أو صفاته. وأكثر الحديث هو عن الشرك في الألوهية، ولذلك قلنا هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الأشياء التي يختص بها الله سبحانه وتعالى. نذكر بما ذكرنا بالأمس في موضوع الخوف والحب. قلنا إن الحب نوعان: حب فطري وحب عبادة. الحب الفطري هذا لا إشكال فيه، ومن أحب ماله وأحب أهله وأحب زوجه وأحب أولاده وأحب والديه لا يكون مشركا، فالإنسان يحب الله ويحب والديه ولا يكون هذا شرك. لماذا؟ لأنه قلنا في الشرك لابد يكون من خصائص الله. أما إذا كان ليس من خصائص الله فلا يكون شركا، لأن هذا مما لا يختص الله به مثلا. وهذا أوضح أيضا قيد الاستعانة أو التوكل. إذا توكلت على المخلوق فيما يقدر عليه فهذا ليس بشرك، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولهذا تعرفون في باب الفقه في شيء اسمه باب الوكالة، فأنت توكل صاحبك في إنجاز أمورك، سواء توكله في مراجعة معاملة، توكله في بيع، توكله في شراء، توكله في خصومة، توكله في عقد نكاح، توكله في أن تولى العقد عنك، عقد إجارة، عقد بيع، عقد نكاح، توكيل هذا ما بإشكال. فهذا لا يعتبر شركا. فحينما تقول أنا والله ترى متوكل عليك في المسألة هذه أو وكلتك في المسألة هذه ما في إشكال. فحينما تقول فلان وكيلي وتقول الله وكيلي هذه غير هذه. فالله وكيلي يعني فلان وكيلي يعني أني وكلته في المعاملة الفلانية، فأنت وكلته فيما يقدر عليه، يعني أنك لم توكله فيما هو من خصائص الله، إنما وكلته فيما هو قادر عليه. وكذلك مثله الاستعانة. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أنا أستعين بك في قضاء حوائجي، لأنك عندك قدرة وتستطيع، وأنا أيضا غير متمكن، إما لأني غائب وإما لأني مريض وإما لأني أي سبب من الأسباب، أو لأني عاجز وأنت أقدر مني. فهذه استعانة، فتقول أنا استعنت بك في قضاء الحاجة الفلانية. إذن هذا ليس بشرك. لماذا؟ لأنني استعنت بك بما ليس من خصائص الله، إنما استعنت بك بما أنت قادر عليه. ومثل ذلك الإغاثة، الغوث. فإذا طلبت الغوث من قادر ويستطيع أن يغيثك فهذا ليس بشرك. أصاب منزلك حريق مثلا، أبعد الله عنا وعنكم الشرور، فاتصلت بالدفاع المدني تطلب منه الغوث، رجال الإطفاء تطلب منه الغوث، فتقول أغيثوني، أو وقفت على باب دارك وتقول أيها الناس المار أغيثوني أغيثوني وأعينوني في قضاء القضاء على الحريق مثلا، أو سقطت في حفرة أو في فناديت ورفعت أيها الناس أغيثوني، الغوث الغوث والمدد المدد بعين العون. فأنت تطلب منهم ما يقدرون عليه، فهذا ليس بشرك. لماذا؟ لأنك لم تطلب منهم ما هو من خصائص الله، وإنما هذه أمور جعلهم الله قادرين عليها، فطلبك من المخلوق ما هو قادر عليه يسمعك ويستطيع إغاثتك وإنقاذك ومد يد العون لك هذا لا إشكال فيه. ولهذا قلنا في التعريف أنه فيما هو من خصائص الله. فالشرك لا يكون إلا إذا جعلت غير الله مساويا لله فيما هو من خصائص الله. أما الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه غير الله فهذا هو الشرك. أو طلب العون أو الغوث أو المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. فدعاء الأموات ودعاء الغائبين ودعاء العاجزين فيما لا يستطيعون الإعانة فيه، فهذا كله شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا خاص بالله، هو القادر وحده على أن يعينك وأن يغيثك وأن يمدك بعونه وتوفيقه. إذن بهذا ميزنا بين الشرك وغيره. إذا كان الأمر كذلك فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن التوحيد حق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يغار ولا يقبل من أحد أبدا ألبت كائنا من كان أن يشرك مع الله غيره. ولهذا قلنا لكم في قبل عدة جلسات أن حديث القرآن عن الشرك حديث عجيب وحديث طويل 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 جدا، بل لا تكاد آية أو سورة إلا وهي متضمنة إما حديث عن التوحيد وإما حديث عن الشرك، لأن هذا هو غاية الخلق من الجن والإنس. غاية خلق الجن والإنس هو أن يوحدوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الشرك، هذه هي الغاية العظمى. كل ما جاء في الدين من الأحكام وما جاء الدين فيه من أخلاق وما جاء في الدين من وصايا كلها خادمة لقضية التوحيد. وإذا لم تتمحض قضية التوحيد لا ينفع لا خلق ولا ينفع وعظ ولا ينفع أحكام أبدا. أهم شيء صلاح المعتقد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ولهذا كان حديث القرآن عن التوحيد وحديث عن الشرك حديث مستفيض مستفيض جدا، ولا يكاد يقع تحت حصر أبدا، إما يتحدث عنه مباشرة وإما يتحدث عنه بواسطة وإما يتحدث عنه عن التوحيد أو عن كماله أو عن كماله الواجب كماله المستحب أو عن الشرك وعن ما ينقص التوحيد أو ما يضاد التوحيد أو ينقص ثوابه أو ينقص كماله الواجب أو كماله المستحب. ولهذا كما قلنا لكم قبل جلسات أن القرآن تحدث يعني وهدد الشرك مع الملائكة، الشرك مع الأنبياء، الشرك مع المؤمنين، الشرك مع الكفار، مع أنهم لا يمكن أن تشرك الملائكة بربها وحاشا الأنبياء أن يشركوا، ومع هذا كان الحديث واضحا وقويا جدا في قضية الشرك. ونبهنا إلى بعض آيات مثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا تزنقوا يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ثم قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظالمين هنا بمعنى المشركين، لأن الظلم هو الشرك في مثل قوله إن الشرك لظلم عظيم. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، فقوله إذا من الظالمين يعني من المشركين، لأن الشرك هو أعظم صور الظلم، لأن الظلم في حقيقته هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم صور الظلم هو الشرك، لأنك جعلت لله ندا وعبدت الله وعبدت غير الله ودعوت غير الله، بينما حقك أن فوضعت الشيء في غير موضعه، بينما الواجب أن تدعو الله وحده وأن تعبد الله وحده. فإذن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين. وكذلك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين في آيات كثيرة. وذكرنا أيضا الآيات اللي في الأنعام حينما عدد الأنبياء، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم إلى آخره، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود إلى آخره، إلى أن قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا وحاشاهم أن يشركوا. إذن حديث القرآن عن الشرك حديث عجيب وحديث طويل، حديث طويل جدا. وما ذلك أولا إلا لأهميته، والأمر الثاني لضعف النفوس. النفوس الغريب أنها سريعة الانحراف، انحراف عجيب. ولهذا احتاج القرآن إلى أن ينبه كثيرا كثيرا جدا على قضايا الشرك وقضايا التفريعات التي فيه. ولهذا في نفس الآية التي قبل قليل في سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لماذا ذكرت هذه الآية بخصوصها بعد الحديث عن الشرك وعن إفراد الله بالعبادة؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وكثير ما ينبه القرآن إلى القضية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وآيات أخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. بمعنى أن 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 جلب الضر أن دفع الضر وجلب النفع من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن 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 يجلبك نفعا أو 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 يدفع عنك ضرا إلا إذا كان الله أذن. بدليل أن الناس كثير تصيبهم الأضرار وتصيبهم المآسي ولا يستطيعون لها دفعا. بل حتى قال الله عز وجل أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا تخرى لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا في سورة يونس أيضا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل. من أعظم قضايا تحقيق التوحيد وتحقيق تجريد التوحيد لله عز وجل قضية الضرر والنفع. لا يملك دفع الضر إلا الله ولا يملك جلب النفع إلا الله سبحانه وتعالى الحقيقة. ولهذا الإنسان يبتلى ولا يستطيع أن يدفع. كم أناس دفعوا من أموال في سبيل أن تشفى أمراضهم ودخلوا المستشفيات وذهبوا إلى حذاق الأطباء ومع هذا ما إذا أذن الله في الشفاء جاء الشفاء وإذا لم يأذن الله مهما يعني مهما فعلت لا ينفع. ولهذا كان تقرير التوحيد كان تقرير القرآن للتوحيد شيئا عجيبا. والتنبيه إلى الشرك وصوره وتفريعاته وقضاياه وتحقيق التوحيد وضرورة سلامة القلب في الإخلاص لله عز وجل والتجرد له القرآن كله حديث عن هذا. ولهذا قال الشيخ هنا وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الشرك أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهو الشرك لا يغفره الله أبدا وصاحبه خالد مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. فكل ذنب يغفره الله عز وجل إلا الشرك فإنه لا يغفر، لأن حق الله عز وجل هو التوحيد وأن يفرد بالعبادة. ولهذا قلنا، وسيأتي أي التفصيل في أنواع العبادة: الدعاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والمحبة، هذه كلها لله ولا يشرك مع الله فيه أبدا. تتعلق بغير الله الأمر خطير، تعتقد في غير الله أنه يجب نفعا أو يدفع ضرا، هذا خطير يؤدي إلى الخروج من الملة البتة. والله عز وجل لا يرضى أبدا ولا يقبل ويغار على هذا سبحانه وتعالى. وهذا أمر يجب أن يلاحظه الإنسان دائما في نفسه، وبخاصة طلبة العلم، طلبة العلم المربون والمعلمون، يجب أن يغرس هذا في الناس وأن تغرس في العامة، وينبه إلى هذا كثيرا في كثير من الأفج، ويجب أن تتضمن هذا مناهج المدارس ومناهج التربية، وكذلك أيضا خطط وسائل الإعلام، يجب أن تكون كلها مشتملة على هذا. قال الشيخ: وأعظم ما نهى عنه الشرك، قال: وهو دعوة غيره معه. كما قلنا لكم أن هذا ذكر أو تعريف بالجزء أو بالبعض، أن الشرك هو دعوة غير الله معه. الدعوة أو الدعاء نوع من أنواع العبادة، لكن الصور الأخرى والأنواع الأخرى أيضا داخلة في الشرك، كالتوكل والإنابة والخوف والرجاء والمحبة والذبح، هذه كلها أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله، فلا يذبح إلا لله. ولهذا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم استدل بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لاحظ أنه هنا ذكر الأمرين: اعبدوا الله هذا هو التوحيد، ولا تشركوا به شيئا هذا هو النهي عن الشرك. فاعبدوا الله أمر بالتوحيد، ولا تشركوا به شيئا نهي عن الشرك. فإذا هذه الآية تنفع دليل للأمرين: دليل التوحيد ودليل النهي عن الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد جاء ذلك في مواطن منها الآية هنا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومنها آية الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقريب منها سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إلا إياه هذا حصر، ألا تعبدوا إلا إياه، فهو حصر في أن تكون العبادة في الله لله وحده، لا نعبد إلا إياه. ومثلها أيضا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المعمول إياك أو إي على العامل يفيد الاختصاص كما يقول البلاغيون، فإياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت. وقوله تعالى هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك وشيئا نكرة، نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. والغريب أن العلماء رحمه الله ذكروا دقائق في هذا الموضوع، لا تشركوا به شيئا، شيئا إيش؟ قدروا تقديرين، وكلاهما تقدير جميل، وكلاهما مراد أيضا. فقد يكون التقدير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الشرك، يعني لا تشركوا أي شيء من الشرك مهما قل، أي شرك مهما قل فإنه منهي عنه ولا يجوز ولو بشيء صغير. ما كما في قصة حديث فارق بن شهاب حينما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن رجلين مر بقوم لهم صنم ولا يجاوزه أحد إلا لابد أن يقرب شيئا، لابد أن يقرب لصنمهم إما ذبيحة وإما دراهم وإما دنانير وإما أي شيء صدقات أو قربات، فطلبوا من هذين الرجلين أن يقربا، فأحدهما قرب نوعا من هذا فخلوا سبيله فدخل النار، والآخر قالوا قرب، قالوا ليس عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، هذا شيء من يعني مهما جزء مهما صغر، فامتنع فضربوا عنقه فدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن